احنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الى تلميذه تيتوس مفكركم احنا خدنا مرة واحدة المقدمة وجزء من اول اصحاح، وقلنا تيتوس ده واحد من تلاميذ بولس الرسول اللي سابه في جزيرة كريت عشان يكمل الخدمة او يوزع الشغل على الاباء الكهنة وعشان ينظم الخدمة بعد بولس الرسول. ودي كانت عادة بولس الرسول في تلمذة بعض التلاميذ اللي يستلموا مهام كبيرة بعد كده، وهي فرصة لينا نسمع توصيات معلم لتلميذه مش بس في الحياة الروحية، كمان في الخدمة وفي الرعاية وفي التعليم. في المقدمة اللي انشغلنا بيها المرة اللي فاتت، معلمنا بولس كان بيقدم نفسه كعادته في بداية كل رسالة ويقول عبد يسوع المسيح أو رسول يسوع المسيح، المرة دي قالهم هما الاثنين. وبعدين لما بتيجي سيرة ربنا يسوع المسيح بينسى نفسه يتكلم عنه، ففي أول ثلاث آيات شرح لنا المسيح وعمله في خلاص البشرية وهو بيعرض المقدمة قبل ما يقول إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان. هنقرأ أول خمس أعداد، احنا هنشتغل من عدد ستة أظن لأنه خدناش غير خمس أعداد. بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيمان مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي اؤتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا الله إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلص. من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة خصوصا أو شيوخا كما أوصيتك. إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم. أول موضوع هيشغل معلمنا بولس في كلامه مع تيتوس إزاي يختار الأسقف، إزاي يعمل أسقف، فهيدينا المعايير اللي بيها بيختار الأسقف، لأن الأسقف الأسقف ده ناظر الكنيسة يسموه، كلمة أسقف يعني ناظر، فهو الرئيس في الكنيسة. فطبعا كل ما يكون شخص تقي وخالي من العيوب كل ما الكنيسة مشت بارتياح وسلام. فبيقول أول شرط أنك تختاره بلا لوم. طبعا كلمة بلا لوم دي صعبة، بلا لوم يعني ما فيهوش عيب، يمكن ما فيش حد ما فيهوش عيب، لكن على الأقل ما فيهوش عيب ظاهري يلام عليه، لأن أي واحد فيه عيب ظاهر يلام عليه طبعا ده هيبقى عثرة للكنيسة، في ناس هتبص عليه وهتقول فلان ده الكاهن ده عصبي، الكاهن ده أيا كان الصفة. فأول حاجة أنه يجب أن يكون بلا لوم، وبلا لوم يعني يسعى في الكمال لدرجة أنه لا يلام من أحد على شيء بقدر الإمكان. بعل امرأة واحدة دي بتعمل مشكلة عند البعض، يقولوا طب بعض الأسقفة دلوقتي مش متجوزين. هو بعل امرأة واحدة مش معناها لابد أن يكون متزوجا، لا، ده معناها إن كان متزوج يكون متجوز مرة واحدة، لأن في الزمن ده وفي البلاد دي وسط الوثنية السائدة كان ممكن يكون الواحد متجوز أكتر من واحدة قبل كده. فحتى لو دخل سكة ربنا مش مناسب أنه يبقى أسقف وهو مزواج، ماشي؟ فلما يقول بعل امرأة واحدة لأن هو هيختار من شعب الكنيسة، لسه ما فيش الرهبنة ولسه فكر البتولية مش واضح ولسه الحاجات دي جت بعد الأجيال. فعلى الأقل إذا كان متزوج يبقى بعل امرأة واحدة، زوج لمرأة واحدة، عشان ما تبقاش مجال للكلام إن ده شخص منشغل بشهواته أو مزواج. فلما اتقدمت الكنيسة وبقى فيها طبقة من الناس المكرسين لله حتى الزواج انشغلوا عنه بالحياة مع الله والخدمة، الكنيسة في القرن الرابع في مجمع نقية قالت يفضل أن يكون الأسقف من البتوليين اللي مشغولين بالخدمة عشان يبقى زوج الكنيسة. وبقى ده العرف السائد في كنيستنا بعد كده أن الأسقف بالذات يكونوا من الرهبان أو البتوليين اللي في الأصل مش مرتبطين أساسا بزواج ولا عندهم أولاد بالجسد، وبالتالي ما يبقى لهمش أي مشغولية أخرى إلا بخدمة الكنيسة وخدمة الشعب، لأنه مهما كان الكاهن مننا المتجوز برضو وراء التزامات وراء مشغوليات، لكن الأسقف رئيس الكنيسة المفروض أنه ما يكونش وراء مثل هذه الالتزامات عشان ينشغل بكل صالح الكنيسة. لكن في الأصل على الأقل ما يكونش مزواج مع امرأة واحدة، وإن كان له أولاد افرض برضو واحد متجوز ما يرجبش أولاد، هل ما يصلحش أسقف؟ لا يصلح. لكن إن كان له أولاد بالجسد مؤمنون يبقى لازم ولاده يكونوا في الإيمان، لأن ما ينفعش أسقف أو كاهن قبل ما يرسموه يلاقوا من ولاده ناس سابوا الإيمان أو ما دخلوش الإيمان أصلا. طب هو إذا ما كانش قادر يكرز لأهل بيته ويشجعهم يثبتوا في ربنا، طب هينفع يكرز للغريب إزاي؟ فله أولاد مؤمنون، إذا من علامة الأسقف أو الكاهن المختار أنه يكون ولاده ولاد ربنا، ليسوا في شكوى الخلاعة أو في شكاية الخلاعة. يعني إيه؟ ما يكونش عليهم سمعة سيئة أن هم ناس لهم في الخلاعة أو ناس سيرتهم بطالة، لأن دي تسيء لي كأب وكأب روحي بعد كده وسط شعب الكنيسة. فيقول ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين. تفتكروا في العهد القديم كان في كاهن قديس اسمه صموئيل النبي، لكن مش عالي الكاهن أقصد، لكن ولاده ما كانوش بنفس الطقم، كانت عليهم شكاية الخلاعة، يعني كانت الناس بتتندر ان الناس دول ولاد الكاهن دول سيرتهم بطالة وعايشين في النجاسة. فطبعا هذه الشكوى من خلاعتهم تسيء تماما لأبوهم وتسيء لمركزه، وتلاقي الناس ما تثقش فيه بحكم ان ولاده حتى حياتهم كده. طبعا دي حكمة من بولس الرسول وهو بيعلم تيتوس يختار الأسقفة، يختار بحكمة، يختار واحد مش مزواج، يختار واحد أولاده بيقولوا انه رجل بيربي تربية كويسة تربية روحية، ولا متمردين برضو اذا كان معرفش يربيهم، طب هيبقى أب للكنيسة ازاي وهيربي شعب الكنيسة ازاي وشباب الكنيسة ازاي اذا كان ولاده هم اساس التمرد وفيهم تمرد؟ علامة سيئة، لانه يجب ان يكون الاسقف بلا لوم. بيعيد الحتة دي عشان يقول ما وراءها، يقول يجب ان يكون الاسقف بلا لوم كوكيل الله. الكلمة دي مهمة قوي لانها بتشرح جانب او اهم جوانب الكهنوت. احنا بيطلق علينا بنعمة ربنا وكلاء سرائر الله او وكلاء عن الله، والمسيح له المجد ادانا مثل عن الوكيل الامين الحكيم، وقال ان الوكيل ده حسابه مضاعف، لو اجتهد وكان امين جزاؤه اكبر من الشخص العادي، ولو قصر جزاؤه اوحش من الشخص العادي. الكلام ده تلاقوه في لوقا 12 وهو بيتكلم عن السهر الروحي، فان بطرس في اخر الكلام قال له هو الكلام لينا ولا لعامة الناس؟ قال له ده انتوا بالذات الكلام ليكم مضاعف. من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده يعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد اذا جاء سيده يجد يفعل هكذا، لكن ان قال ذلك العبد الرديء في قلب سيده يبطئ قدومه ويبتدي يأثر في خدمته، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفه، يشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. يعني يعامله معاملة جديدة جدا لو أثر في خدمته. وفي نفس الوقت كلمة وكيل لا تعني ان القيمة افضل. ليه؟ لان ربنا يسوع يتكلم عنه بعد كده بعد ما قال من هو الوكيل الامين الحكيم، يقول عنه انه ايه؟ عبد. طوبى لذلك العبد. اذا نحن عبيد زيكم لله، لكن في مسؤولية مختلفة، ان الكاهن يسعى كوكيل لله ان يباشر شؤون الله او ما يخص الله وسط اولاده. ثم يسأل في الوكلاء، يعني الحكاية مش سايبة، دي قالها في رسالة تانية لكورنثوس الثانية، وقال يحسبنا الإنسان كوكلاء لله ثم يسأل في الوكلاء، لكي يكون الإنسان أمينا. يعني لازم يتقابل وكيل كده ويتسأل أنت عملت دي ليه؟ الشخص اللي جالك تايب ما شجعتوش على التوبة وديته الغفران ليه؟ والشخص اللي كان ماشي غلط ومنحرف ما انظرتوش ليه؟ ما ده دور الوكيل، انه يشجع الناس على التوبة ويطبطب عليهم لما يرجعوا لربنا، يثبتهم ويديهم رجاء. وان كان الشخص مش تائب ومنحرف، الوكيل بينذره يقول له خطر كده، انت كده هتضيع ابديتك، فضلكوا الجماعة اللي فوق يقفلوا لنا الشيش اللي جايب شمس. فيقول يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله. فكلمة وكيل الله دي مش يعني هي كرامة طبعا لكل كاهن، لكن كمان بتعلمنا مبدأ مهم. احنا المفروض نتعامل مع الكهنوت كله كوكلاء على الله، فنتعامل بكرامة ونتعامل باحترام. وكل كاهن وكل أسقف يسعى لخلاص نفسه وخلاص شعبه، لأنه يسأل عن نفسه عن أولاده وعن شعبه كوكيل. أنت لما تعمل توكيل عام لواحد بتعمله لأنك واثق فيه أولا، لكن بتجيبه بعد كده وتسأله عملت إيه في حياتي، في ممتلكات، أسأت ولا كنت ماشي كويس. هي نفس الفكرة. فيقول يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه. برضو من الصفات اللي ينبغي أن يتحلى بها الكاهن وكل الشعب المسيحي، لكن بالأخص كل كاهن، أنه يكون غير معجب بنفسه. لأن لو معجب بنفسه بتنفر الناس منه، وفي نفس الوقت دي ممكن تبقى مجال أن الشيطان يلعب بيه. لأن لما الواحد يعجب بنفسه الشيطان سهل أو يلعب بيه، كل يوم يمدحه بكلمتين لغاية ما يسحبه في سكة غلط. لكن إن كان الواحد دايما كل اللي يهمه أن يعجب الله، أنه يبقى مرضي أمام الله، خلاص مش مهم بقى الناس تمدح، الناس تدين، الناس تشتم، مش دي القضية، مهم ربنا يكون راضي. ولا غضوب، ما يصحش يكون الشخص غضوب. برضو كلنا بنجاهد صحيح، لكن وإحنا بنجاهد يعني صح أن ما يبقاش الصفة دي باينة، لأنها صفة مزعجة لما يكون الراعي غضوب بتأثر الناس. شوفوا موسى كان يقال عليه وهو شيخ عجوز فوق 90 وهو بيسوق شعب متعب جدا، يقول ما كانش فيه على الأرض أحلم منه أكثر حلما منه، كان باله طويل جدا عن الناس، وناس متعبين ومشاكلهم ما بتخلص وحكاويهم ما بتخلص، وهو نفسه طويل جدا. ومع هذا الحلم كله في يوم لما غلطوا غلطة كبيرة قوي وعملوا العجل الذهبي من غيظه يا عيني كسر لوحي الشريعة اللي كان مسكه. يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر. في الزمن ده طبعا كان شرب الخمر زي شرب المي، لكن الكتاب بيوصي أنه ما يكونش أبدا مدمن للخمر. ودي كانت شريعة العهد القديم، أن المفرز لله المكرس لله ما يشربش خمر أبدا، زي شمشون مثلا، وزي من بطن أمه ما تشربش حتى خمرة وهي حامل فيه، بدل عرفت أن ده مختار من الله. فكان ده يؤكد أن ربنا بيحبش حكاية الخمر دي، ماشي. ومن صفات الأسقف أنه طبعا ما بيشربش خمر. ولا دراب، ولا دراب يعني ما يكونش عنيف يعني. ولا طامع في الربح القبيح، يعني ما تكونش عينه على الفلوس، لأنه لو كان عينه على الفلوس هيبقى في الربح القبيح، يعني أنت بتربح ايه؟ ده انت هتعلم الناس ينشغلوا بالملكوت، وتعلمهم يترفعوا عن فلوس الدنيا ويحبوا ربنا وينسوا الفلوس، لانه لا يستطيع احد ان يخدم سيدين، يحب الواحد واحتقر الثاني، يلزق في الواحد ويسيب الثاني. تقوم انت تلزق في الفلوس، فيقول لا يكون طامع في الربح القبيح. الربح القبيح يعني استغلال مكانه عشان يربح، فاصبح ربح قبيح. قبيح دي انه يستغل مكانته كرئيس روحي وسط شعبه ويربح منه ربح قبيح. يعني ياريته يربح نفوس فيبقى ربح ثمين امام الله، ياريته يربح فضائل ليه ولشعبه يبقى شكله حلو قدام ربنا، لكن يعمل فلوس من وراء شعبه، ده يبقى ربح قبيح. بل مضيفا للغرباء، الحاجات اللي فاتت ما تكونش فيه، ويكون فيه حاجات إيجابية، وده يورينا أن الجهاد فيه سلبيات وفيه إيجابيات. في حاجات ينبغي ألا تكون فينا، زي الواحد يبقى معجب بنفسه، غضوب، مدمن للخمر، عنيف، طامع، طماع، في حاجات وحش، وفي حاجات حلوة المفروض تبقى فينا. بل مضيفا للغرباء، في الزمن ده بالذات كانت ضيافة الغرباء من أهم الفضائل، اللي الناس كانت دايما في أصفار، وما كانش فيه بقى الأوتيلات والموتيلات والحاجات دي، وما كانش فيه الإمكانيات دي، وكان السفر طبعا بالمشي أو بالركوبة، فكان بيبقى مجهد جدا. فكان من علامات الخدمة الأساسية حاجة اسمها خدمة الغرباء. لغاية النهاردة في صلواتنا نقول الغريب واليتيم والأرملة، نحط الغريب وسطيهم. يمكن دلوقتي الدنيا اتغيرت شوية، لكن ما زال الغريب غريب. يعني واحد لما بيسافر في بلد بيبقى محتاج ان حد يعني يستقبله، يضيفه، يشجعه، يرشده، يوجهه. فدي من مهام الأسقف، من مهام الكاهن، انه يضيف الغرباء. بمعنى اذا ثبت ان الشخص ده غريب ومحتار مش عارف يعمل ايه، او مش لاقي له مكان، يبقى اول مكان يروح له هو بيت ابو الكنيسة، بيت الضيافة بتاع الكنيسة. وكنايسنا في المهجر بتقوم بالدور ده الى حد كبير، ان اللي بينزل كده مش لاقي حتى بيجري على الكنيسة، والكنيسة تضيفه كم يوم لغاية ما تشوف حاله. مضيفا للغرباء، وخدمة ضيافة الغرباء مش خدمة سهلة. طبعا الستات فاهمين الكلام ده اكتر، ان يبقى في حد غريب في البيت، وانه ياكل ويشرب وينام، وانه طبعا مسؤولية وفيها تعب للزوجة، لكن هي لخدمة ليها بركة. لدرجة ان الكتاب بيقول لا تنسوا ضيافة الغرباء، لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يعلمون. وكان يقصد بها انهي قصة؟ قصة ضيافة ابونا ابراهيم للملائكة. ابونا ابراهيم كان رجل عايش في الصحراء وكان غني، بس كان يحب جدا خدمة الضيافة. مجرد لقى ثلاث رجالة ماشيين في الصحراء مسك فيهم وألح، هم ما كانوش هيقعدوا، هو ألح قال لهم لازم تباركوني، لازم أضيفكم، ويذبح لهم الذبيحة ويكرمهم ويقف يخدم عليهم، ويطلعوا ملائكة ومعهم ربنا يسوع المسيح، وابتدي الحوار بينهم. فبيقول ما تنسوش ضيافة الغرباء، ده في ناس بسبب ضيافة الغرباء أضافوا ملائكة. يمكن اللي هتضيفه ده يطلع ربنا يسوع، ولا يطلع ملاك تاخد بركته. بل مضيفا للغرباء، محبا للخير. من صفات المرشح للكهنوت او الاسقف ان يكون محبا للخير. راجل خير بطبعه، كل ما يلاقي حد بيعمل خير يشجعه، واي نوع من الخير بيشارك فيه، اما كانش بنفسه، بتشجيعه، بكلامه، بقلبه، بولاده. محبا للخير. متعقلا. غريبة الكلمة دي، يعني في واحد يقول دي صفات روحية، ايه علاقة التعقل بالصفة الروحية؟ لا، مهم جدا في رئاسة الكهنوت او في رئاسة الكنيسة او قيادة الشعب ان يكون الشخص عاقل. عاقل مش معناه يعني مجنون، عكسها، لا، يعني ما يكونش مندفع، ما يكونش عاطفي زيادة، ما يكونش مغرض، لا، متعقل، يعني خطوته محسوبة، تفكيره متزن، متوازن في كل حاجة. دي مهمة جدا، يعني هي يمكن بديل لكلمة الحكمة. الحكمة والتعقل كأنها كلام متقارب. فمهم قوي في أب الأب في الكنيسة وكل أب في بيته أنه يعني يبقى عنده صفة التعقل أو الحكمة. بارا، يبقى الشخص مشهود له من كل الناس انه بار. بار دي شبه بلا لوم، يعني شخص مشغول بالصلاة، مشغول بالإنجيل، مشغول برضا ربنا، في فضائل كثيرة، في بر التقوى. ورعا شبه برا شوية، لكن يمكن الورع هو التقوى اللي فيه معناه مخافة الله، يعني كل خطوة وكل سلوك بيعمله تحس انه ربنا واقف قصاده. ورع يعني تقي، يعني ربنا دايما حاضر قدام عينيه، فبيتصرف عشان بخوف ربنا، مش عاوز يدع ربنا في حاجة. ضابطا لنفسه برضو ده تعبير حلو، لانه معروف ان كل انسان مهما كان ومهما كبر هيفضل عنده حروب روحية، هيفضل بيجاهد ضد نفسه قبل اي حاجة، لانه نفسه دي هي اللي عاوزة تخليه يغضب، هو اللي عاوزة تشتهي. فاللي ما يعرفش يضبط نفسه، طب هيضبط بيته ازاي، هيضبط شعبه ازاي ان كان هو نفسه غرقان في خطايا وضعفات؟ لازم اذن يكون ضابطا لنفسه. ضابط لنفسه يعني عنده جهاد روحي حقيقي، بيعرف يضبط نفسه، بيعرف يتوب، الحاجات دي اساسية عشان يعرف يقود شعبه. ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لانه هيبقى معلم، لان الاسقف معلم وهيعلم الناس كلمة ربنا، لازم هو يبقى لازق في كلمة ربنا. ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، فكلما كان الواحد يلزق للكتاب المقدس، لأقوال الآباء القديسين، لسيارهم، لتعاليم الكنيسة، يبقى ملازم للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، كلما هيوصل للشعب كلمة مظبوطة حسب تعليم الكنيسة. لكن لو قاعد يقرأ جرائد وبس، لو قاعد يقرأ كلام فلسفة وبس، ممكن يضل ويضل اللي وراه. فيبقى في كلمة صادقة بحسب التعليم. عشان كده حتى اللي بيقرأ وهو بيعلم لازم يقرأ بحساب، لألا فكرة معينة تأثر عليه، تغير تفكيره، تطلع في كلامه، تأذي ولاده أو تأذي اللي بيسمعوله. فهنا عشان كده يقول عن الوكيل الأمين يعطيهم طعامهم في حينه، فكأن الوكيل الأمين ده يعني الخادم الأمين يطبخ الطبخة كويس ويطمن عليها ويدقها ويتأكد من سلامتها، وبعدين يديها لولاده. الطبخة دي هي التعليم السليم، وهي القدوة، وهي الحياة المقدسة. قادرا لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين، يعني عشان يعلم تعليم صحيح لازم هو كل كمان يتعلم. احنا ممكن ناخد الكلام ده عليكم كآباء مثلا، حتى اللي بيخدم أو اللي ما بيخدمش. انت كأب في بيتك لما تيجي توجه ولادك هتقول كلام كويس، لكن احسن كتير قوي لو ذكرت الانجيل وعرفت ربنا عاوز ايه وايه اضمن طريق للملكوت، وعلمت ولادك هيطلع كلامك احلى، وهتبقى تأثيرك اقوى، ووصيتك احكم، لانك بتعرف التعليم الصحيح، لانك انت بنفسك ملازم للتعليم الصحيح في حياتك. ويوبخ المناقضين، في كل جيل بيطلع لنا ناس مناقضين. مناقضين يعني ايه؟ بيعترضوا على الحاجات الصح. يطلع واحد ينقض في التعليم، يطلع واحد ينقض في السلوك، يطلع واحد ينقض في الحاجات اللي استلمناها جيل بعد جيل، وحاجات حلوة ومقدسة. المناقضين دول تغلبهم ازاي؟ هي الحكاية مش عداوة ولا منطق، انت تغلبهم بكلمة ربنا. لو معاك كلمة حقيقية من الكتاب تؤكد ان فكرهم بطال، يبقى انت غلبت، لان هما ممكن يكتكلوا على آية ويحرفوا معناها ويعلموا الناس غلط. طيب هل انت تعرف توبخ المناقضين؟ عشان توبخ المناقضين لازم تبقى ايه؟ ملازم للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم. ملازم، كلمة ملازم دي يعني لازق لكلمة ربنا، مشغول بيها. فإنه يوجد كثيرون متمردون، برضو ده في كل جيل الكلام ده، متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختام. فاكرين الرسالة اللي خدناها المرة فاتت، رسالة بطرس الثانية، كان فيها إصحاح كامل عن الجماعة دول اللي بيخدعون البسطاء ويخدعون العقول بتعاليم تظهر كأنها سليمة وهي مخشوشة، وما يعرفش يميزها غير الشخص اللي مذاكر كلمة ربنا وعارف ربنا عاوز ايه. فبيقول دايما في ناس متمردين. اذا الكتاب في اكثر من موقع نبهنا ان بيدخل في التعليم ناس غلط وكلام غلط ويسيء الى الحقيقة وممكن يضلل الناس، والحكاية محتاجة وعي. يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول. اذا في حاجة اسمها خداع العقل، لان ساعات الواحد يقتنع بحاجة فيتصور ان عقله ده مش ممكن حد يضحك عليه. لا، ازاي بقى؟ ده الشيطان ده اكتر واحد بيضحك على العقول. هو اللي زين لحواء من الاول بالعقل انه الشجرة المحرمة دي شجرة جميلة وان اللي يأكل منها يكسب، وكان خداع لعقلها قبل اي حاجة. عقلها مشي في الفكرة وطلعت الفكرة غلط وضيعت الدنيا. ولا سيما الذين من الختان. ده بينبهنا الى القضية اللي كنا اثرناها قبل كده، انه في الجيل ده كان في بعض المناقضين او المتمردين دول اصلهم يهودي، ولما بقوا مسيحيين بقوا بينادوا فكرة يهودية هي ضرورة الختان وضرورة الناموس لخلاص الانسان. ودي فكرة مش مسيحية وما ناداش بها المسيح، والاباء الاوائل والرسل قالوا ملهاش لازمة للختان ولا الناموس، احنا تحررنا بالمسيح له المجد وبدأنا الحياة الجديدة وهنعيش بالوصية المسيحية المقدسة متشبهين بالمسيح، لكن الختان مش هينفعنا في حاجة. فبيقول في ناس متمردين يخدعون العقول لا سيما بتوع الختان، يعني بالذات اللي من اصلهم اللي بينادوا بموضوع الختان دول لسه بيتعبوا الكنيسة. الذين يجب سد افواههم. سد افواههم ازاي؟ مش بالخناق برضه، سد افواههم بالحجة، سد افواههم بآيات الكتاب، سد افواههم بالتعليم الكنيسة المستقيم من اول يوم في الكنيسة. فلما تسد بقه يعني انك انت بتقول له الحقيقة بحيث ما يعرفش يرد عليك لانك بتتكلم بالحق بسهلة. فانهم يقلبون بيوتا بجملتها. برضو تلاحظ ان التعليم البطال غالبا ما يقلب البيت، ما يدخلش سلام. تلاقوا ناس مشيت كده في بعض الحاجات الافكار المتطرفة وسابت الكنيسة، تلاقي بيوتها ما فيهاش سلام، وتلاقي ممكن يقعوا مع بعض. طب كان ايه الزوم ده كله؟ ما كنت ماشي في التعليم المستقيم من ساعة ما مشيت ورا فلان وعلان، دول اللي برا الكنيسة قلبوا دماغك فقلبوا بيتك. يقلبون بيوتا بجملتها، الحاجات دي ما زالت موجودة. معلمين ما لا يجب من اجل الربح القبيح. بعضهم او اغلبهم بيبقوا بيعلموا حاجات لغرض من اجل الربح القبيح، عادة الغرض هو الفلوس، فليهم غرض من تعلمهم ان يشدوا الفلوس لنفسهم، ياريت للغلابة ولا للخدمة، لا دي اغراض شخصية. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص، الكريتيون بتوع اهل كريت، دائما كذابون وحوش ردي. ده كان زي مثل كده او شعر عندهم يعني، او كلمة مشهورة، زي مثلا ما احنا نوصف نقول ايه الجماعة بتوع بلد كذا فيهم طبع كذا، ماشي، تلاقيها كده حاجات الناس بتتداولها يعني، اللي جايين من كذا يبقى طبعهم كذا. هنا بيقولوا ان الجماعة بتوع اهل كريت دول في طبعهم الكذب، وحوش ردية، يعني دول ما لهمش امان. فبيقول اذا كان واحد منهم قال كده ووصفهم بكده وقال عليهم كمان بطون بطالة. بطون بطالة يعني ايه؟ يعني واحد عاوز يأكل مش عاوز يتعب، عاوز ما يشتغلش وعاوز كل حاجة تجيله لغاية عنده، عايش لشهوة بطنه وهو مش عاوز يتعب في حاجة. كل دي صفات سيئة. ساعات الصفات تكون معممة على شعب، ليه؟ لان الحاجات الوحشة بتعدي، فتلاقوها ممكن تنتشر وسط شعب كامل، فيتوصف الشعب ده كله ان الجماعة دول كسولين مش بتوع شغل، او الجماعة دول حبوا الفلوس زيادة فبخلة، او الجماعة دول كذابين. هاي صفات. هذه الشهادة صادقة. شوفوا بقى بولس يقول لتيتوس ايه، يقول له بص انا سمعت ان بتوع كريت دول بيتقال عليهم كده، وانا اكتشفت ان الكلام ده مش غلط. يعني هذه الشهادة صادقة، يعني ايه؟ فعلا طلعت طباعهم بتميل للحاجات، يعني الشيطان قطع فيهم شوط فمعلمهم البطون البطالة، ومعلمهم الوحوش الردية، ومعلمهم الكذب على طول. فقال له يا تيطس الناس اللي معاك دول متعبين، خلي بالكم. دي معناها حلو كمان، ان الراعي لازم يفهم شعبه وضعفات شعبه، ايه المشكلة بالظبط اللي في الناس. هل الناس بتوعي عيبهم بيتفلسفوا كتير، ولا الناس بتوعي ملهيين بالفلوس، ولا الناس بتوعي قلبهم ضيق بيكرهوا بعض، ولا ايه العيب الاساسي اللي ماشي في الشعب؟ وقصاد العيوب دي يبقى الواحد فاهم وعارف يعالج ازاي، او واخد باله ان دي الحاجات اللي هتعطلهم في الملكوت، زي الدكتور الشاطر اللي بيشخص، فلازم يشخص العدوى المنتشرة دي ايه عشان يديه علاج مظبوط. قال له هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة. يمكن دي جديدة شوية في كلام بولس، احنا تعودنا من بولس انه بطبعه يميل الى المنطق الشديد والى الشرح ثم الى الوصايا الهادئة، لكن عشان يقول للأسقف بتاعه تلميذه وبخهم بشدة بصرامة، ده معناه دول ناس متعبين. إذن في بعض الناس أحيانا يحتاجوا إلى نوع من الصرامة في التعليم في التعامل برضه، عشان خلاص نفسهم، يعني مش بيقول له خلي طبعك الصرامة، لا، بيقول له مع دول بالذات وبخهم بصرامة. ده يؤكد أن الرعاية فن أو حكمة كبيرة من الروح القدس أساسا، إمتى تشد وإمتى ترخي، مع مين تتكلم بصرامة وشدة، ومع مين تتكلم بهدوء وتشجيع وتعزية ورجاء. اللي يدرس بولس الرسول في رسائله وفي أسفاره وفي وعظاته يتأكد أن هذا الرجل كان راعي حكيم جدا، زي ربنا يسوع المسيح طبعا راعينا الأول. المسيح له المجد كان مع الخطاء حنين جدا ومريح جدا وبشوش جدا، لكن مع الفريسيين كان شديد جدا. ويل لكم تشبهون قبورا مبيضة، كلام صعب. ويل لكم دي اتقالت ورا بعض زي المدفع الرشاش، يعني حاجة. ودول بهوات وشايفين نفسهم رجال دين وحاجة كبيرة قوي، والمسيح يوبخهم بصرامة. ليه؟ لأنهم وحوش ردية، لأنهم كذابين، لأنهم بطون بطالة. طبعا محدش ياخد حتة من الآية ويقول ده منهاجي بقى، أنا كل اللي هلاقيه بيغلط هوبخه بصرامة. لا، حرام عليك، مش كل الناس كذابين ولا وحوش رضية. لا، اختار مين اللي تحتاج او تضطر انك توبخه بصرامة، وبرضه ما تجيش من اول مرة اكيد. وبخهم بصرامة لكي يكونوا اصحاء في الايمان. يعني هذا التوبيخ مش غرضه برضه واحد اتنرفز وزعق، لا خالص، ده التوبيخ ده جزء من العلاج عشان يكون صحيح في الايمان. لو لقيت ايمانه انحرف شد عليه وخليك توبيخك صارم. ليه؟ لأنه لو ما تزبطش إيمانه ممكن يهلك، لو أفكاره تلخبطت ممكن يبعد عن الكنيسة ويبعد ناس تانيين عن الكنيسة ويضيعوا الأبدية كلها. فوبخهم بصرامة ليكونوا أصحاء في الإيمان، لا يصغون إلى خرافات يهودية. في الوقت ده كانت البدعة المنتشرة بقول لكم تميل إلى اليهودية، فكان في الفكرة اليهودية بتاعت ان لازم الواحد يبقى يهودي، دي الختان والناموس، ويبنى عليها خرافات يهودية، ان اللي ما يعملش مش عارف النظام اليهودي ده يحصل له ايه، خرافات بقى. فقال له بلاش يسمعوا الكلام الفاضي ده، لا يصغون الى خرافات يهودية. مش معنى كده ان العهد القديم فيه خرافات يهودية حسب، لا، العهد القديم كلمة ربنا، لكن التقاليد اليهودية اللي انضافت، التفاسير للحاخامات لنصوص العهد القديم، الاجتهادات اللي تراكمت عبر العصور، طلعت ببعض الأفكار اللي ملهاش علاقة بكلمة ربنا، فأصبحت شبه خرافات يهودية ما بتبنيش الإنسان في حياة التقوى وتبتعده عن ربنا. لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. يعني ده ممكن يطلع منهم وصايا ناس مش وصية ربنا، يرتدوا عن الحق ويبعدوا الناس عن الحقيقة. برضه فكركم بالصدام اللي حصل بين ربنا يسوع المسيح ورؤساء الكهنة. لما في مرة قال رؤساء الكهنة شافوا تلاميذه بيأكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم فاعتبروها جريمة. ازاي تلاميذك ايها المعلم، كلام للمسيح، بيأكلوا بأيدي دنسة، وما اعتبروا ما كانش غسيل الايدين قبل الاكل مجرد نوع من النظافة، لا ده كان بالنسبة لهم طقس يهودي، فاللي ما عملش كده يبقى بيأكل بدنس. طبعا ربنا يسوع المسيح ما كانش بيقف عند الحرفيات دي، قال لهم انتوا بتتكلموا في ايه؟ طب بقى سيبوني اتكلم بقى. قال لهم انتوا ابطلتوا مصية ربنا بسبب تقليدكم. ربنا قال اكرم ابوك وامك، واللي ما يكرمش ابوه وامه يموت موت، دي وصية في العهد القديم. انتوا خدتوا الوصية دي وشكلتوها على مزاجكم وقلتوا للناس قربان هو الذي تنتفع به مني. يعني اكرم اباك وامك رست في الاخر على ايه؟ ان انا عشان اكرم والدي اقدم قربان للهيكل باسمهم وخلاص كده، مش مهم الاحترام، مش مهم الخدمة، مش مهم التعب معاهم، مش مهم اي حاجة تاني، انا على قد القربان اللي سبته باسمهم في الهيكل يبقى خدمتهم. قال لهم قد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. انتوا كده عطلتوا الوصية عشان تمشوا افكاركم وتقاليدكم. واضحة الفكرة؟ هو ده اللي بيحصل احيانا، ان احنا نسيب وصية ربنا ويطلع مننا بعض التقاليد والأعراف والوصايا، وصايا بشرية، وتاخد مكانة أهم من مكانة وصية ربنا نفسها. أديكم مثلا وصية أحبوا أعدائكم، دي وصية إلهية، كلام ربنا يسوع له المجد. لكن تلاقي في تعاليمنا مع بعض وكلامنا مع بعض ما نقولش أحبوا أعدائكم، نقول بعض المعايير البشرية، نقول إيه؟ طب اتجنبوا، طيب حاول مش عارف تعمل ايه. بس انت حاسب لتكون بتبطل وصية ربنا بتقاليد الناس. الوصية بتقول حبه، كوني لسه انا وانت مش قادرين نحبه يبقى العطل فينا مش في الوصية، خلينا نجاهد عشان نحب. لكن تقول للناس يصح انك تعمل وتعمل وتعمل في موضوع الاعداء وما تقول لهمش وصية ربنا احبوا اعدائكم، تبقى بتبطل وصية ربنا بتعاليم الناس. وهكذا في أمور كثيرة، بدل ما ناخد وصية ربنا وتبقى واضحة قصاد عينينا، نعلم أفكار متوارثة ونعتبرها هي دي الوصية الأساسية. حاجات كثيرة عاوزة مراجعة. عشان كده يقول لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين. هيديله قاعدة مهمة بقى، يقول له جماعة اليهود دول بينجسوا كل حاجة، شايفين كل حاجة نجسة وعاوزة وضوء وعاوزة طقوس معينة عشان تتطهر. قال له احنا ما عندناش الفكرة كده، احنا عندنا كل شيء طاهر للطاهرين. الآية دي مريحة جدا، ومش معنى انها مريحة انها يعني تدعو الانسان للتسيب، لا، بس معناها ان مفيش حسوكة او حرفية في عبادتنا المسيحية. لو الانسان ضميره طاهر كل حاجة هيعملها طهرة. لو هو قلبه حلو بيحب ربنا ويحب الناس، السلوك اللي هيطلع منه مبني على هذا الحب هيطلع سلوك حلو، حتى لو ما التزمش بحرفيات معينة برضه هيبقى مقبول قدام ربنا. ليه؟ لأنه هو من جواه طاهر. فكل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر، والعكس صحيح. يعني إيه؟ يعني اللي مش طاهر في حياته ما فيش حاجة عنده طاهر. أقولها إزاي؟ يعني ممكن العلاقات الطبيعية تكون بالنسبة للإنسان الغير طاهر تبقى برضو بيبص لها بصة شريرة، والسلوك العادي جدا تلاقيه بيتعامل معاه بدنس وبنجاسة وبأفكار مش مظبوطة، مع انها تكون امور طبيعية وعلاقات طبيعية. واخدين بالكم ليه؟ لان هو ضميره تنجس، فكل حاجة بقى بيشوفها غلط، يبقى اللي قدامه بيتعامل ببساطة وهو يقول لك ده خبيث. ايه يا عم اللي حصل؟ ما هو اصله للنجسين وغير المؤمنين ليس شيء طاهر، كل حاجة باظت بالنسبة لهم لان من جوه الحكاية باظت. دي بلاحظها صدقوني لما يكون مثلا شاب منحرف وعايش في الخطية، يجي يتجوز بعد كده تلاقي مخه متعب جدا، بيشك في كل حاجة، بيتعب مراته خالص، ولما يكبروا أولاده بيعذبهم وبيراقبهم مراقبة فظيعة جدا. ليه؟ أصل هو عاش في النجاسة كتير قوي، فضميره باظ، فما بقتش عنده النظرة البسيطة اللي يقدر بيها يحترم اللي حواليه، مع أنه أقرب الناس ليه ويمكن زي الفل، بس هو بقى من جوه تعبان. ليه؟ لأنه سلم نفسه للشيطان كتير. والعكس، الإنسان الطاهر بيقبل الأمور بطهارة وببساطة، طبعا مش بدون حكمة، لا فيها حكم، لكن قدامه كل شيء طاهر، بالنسبة له كل شيء طاهر، ما يقولش الأماكن دي غلط والحتة دي غلط، لا هو بالنسبة له كل شيء طاهر، لكن ضميره بيحكمه يقول له لا ده مكان مش هيمجد ربنا بلاش. لكن عنده نوع من البساطة في حياته، السلاسة، الهدوء، ويرى كل شيء جميل، كل شيء طاهر. عارفين زي ايه؟ زي بعض المتطرفين في الإيمانيات يعتبروا مثلا ان الفن والجمال خطيئة. طب ده احنا بقينا إرهابيين لو قلنا كده، بقى الفن والجمال اللي ربنا خلقه هنعتبره خطية؟ اهم دول بقى تبع النجسين وغير المؤمنين، ما عندهمش حاجة طاهر. بينما لما يكون الإنسان طاهر يرى كل شيء جميل. أذكر وإحنا شباب كان معانا كاهن مش من هنا، يعني كاهن عجوز، وكان طيب جدا، وكنا مثلا نصيف في مرسى مطروح معاه كمجموعة أطباء، وهو بيصلي يقعد يقول له يا رب إيه الجمال اللي أنت عامله ده؟ إيه البحر الحلو ده؟ إيه الهوى ده؟ ويقعد يتأمل في الطبيعة قدامنا وهو بيصلي بطفولة وببساطة وبفرح وبحب، يأثر فينا كلنا إن شخص مستمتع بكل اللي ربنا بيعمله ويرى كل شيء جميل، لأن كل شيء طاهر للطاهرين. كل حاجة بالنسبة له كانت حلوة، أي حاجة بيقبلها بفرح، لأن كل شيء طاهر للطاهرين. أما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. مصيبة بقى إيه؟ الشخص البعيد عن ربنا، البعيد عن الطهارة، ياريت جسده تنجس بس، فكره تنجس خلاص، كل أفكاره غلط، كل مبادئه بقت غلط، فما بيعرفش يتعامل مع الناس بطهارة، بيعرفش يتعامل يمكن مع أقرب الناس ليه بطهارة، تنجس ذهنه. ضميره كمان تنجس، ودي تخوفنا. ليه؟ الضمير المفروض صوت من أصوات ربنا، لكن الضمير ممكن ينحرف، الروح القدس ما ينحرفش، ده ربنا نفسه ساكن فينا، لكن الضمير الإنساني ممكن ينحرف ويتنجس، فيبقى الميزان اللي أنا بقيس عليه ميزان باظ، المقياس اللي بتقاس بيه هو نفسه انحرف، فتبقى مشكلة. حين يتنجس الضمير يتنجس المقياس اللي بقيس عليه اللي بيحاسبني، فخلاص ممكن أأذي الناس واعتبر نفسي ما بعملش حاجة غلط، ممكن أسرق ومعتبرش نفسي بعمل حاجة غلط. ليه؟ الضمير تنجس. يعترفون بأنهم يعرفون الله. المصيبة الأكبر أن الناس دول بيقولوا أن هم يعرفوا ربنا، هذه التطرف بقى، يعني مش ناس ملحدين مثلا، لا، ده دول يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. هم كده بينكروا ربنا بأعمالهم، لأن حياتهم كلها نجاسة، شايفين كل حاجة في الدنيا غلط، بيحكموا أحكام صعبة جدا، فبالأعمال ينكرونه إذ هم رجسون غير طائعين. برضو من صفاتهم إيه؟ ما يسمعوش كلام حد، ما يسمعوش غير دماغهم، ودماغهم باظت. دول لو سمعوا للكنيسة خلاص الكنيسة ترجعهم وتزبطهم، لكن دول غير طائعين. الشخص الروحاني ممكن يستغلط نفسه ويقول خلاص زي ما الكنيسة بتقول أقول، أنا غلطان ما فيهاش حاجة، أنا يمكن الفكرة دي ما فهمتهاش صح، ويراجع نفسه. لكن الشخص المتكبر يرى أنه هو صح وكل الدنيا غلط. فغير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون، يعني كمان لو عملوا أي حاجة صالحة تلاقوا ربنا ما يقبلهاش. ليه؟ ما كل حاجة غلط في حياته. في واحد بيتصور أنه لو عمل حاجة صالحة هتبقى تغطي على كل حياته، لا، حياتك قبل العمل الصالح، حياتك فيها طهارة، فيها فكر مستنير، فيها سلوك روحي، ويطلع منها عمل صالح. لكن هو أنت عشان بتعمل حاجة صالحة يبقى كل حياتك؟ لا، لازم تظبط حياتك الأول ويطلع العمل الصالح بعد كده. ناخد آية مع بعض، انا عارف ان انتم متعذبين في الحر، انا حاسس بيكم، ربنا يقويكم واشكركم على التزامكم وجهدكم وربنا يعوضكم. ناخد انهي آية؟ كل شيء طاهر للطاهرين، كفاية الاربع كلمات دول سهلين. كل شيء طاهر للطاهرين، كمان مرة، كل شيء طاهر للطاهرين، اخر مرة، كل شيء طاهر للطاهرين.